لمسات سحرية.
لوحات الفنان التشكيلي علي حسان هي كتب ملونة مفتوحة على التعددية الثقافية في بلده مصر، فيها محاولة دائمة لالتقاط أنية اللحظة وتخليد سحرها باللون والريشة. لوحاته توثق لحظات حياتية بسيطة لا يجدها سوى في القرى المصرية البعيدة عن ضجيج وازدحام المدن الكبرى. علي حسان هو ضيفنا اليوم ويحدثنا عن علاقته الفريدة مع صعيد مصر من خلال الفن. الفنان التشكيلي علي حسان، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك ميشا، وسعيد بالتواجد في إذاعة مونتي كارلو.
أنا أيضا سعيدة باستضافتك حتى نتحدث عن مسيرتك الفنية بشكل عام، ومن ثم عن معارضك وتحديدا المعرض الأخير الذي كان موجودا في القاهرة. نبدأ بعملك أنت، يعني من مواليد القاهرة، خريج الفنون الجميلة في حلوان، وتعمل أستاذ مساعد في كلية الفنون الجميلة في الأقصر.
بالضبط.
وأنت حاليا في الأقصر لهذا السبب الصوت
أيوة فعلا
جيد. طبعا أنت فنان تنشغل بتساؤلات كثيرة بكل ما يجري من حولك من أشياء، وتقول بأنه طبعا القاهرة كما نعرف هي مدينة مزدحمة، ولكن تقول بأنه بدأت تنظر إلى الأمور بشكل مختلف عندما ذهبت إلى صعيد مصر إلى الأقصر لتقوم بمهنتك الجديدة كأستاذ مساعد في كلية الفنون الجميلة في الأقصر. لماذا هذه البيئة أثرت عليك وعلى فنك بشكل خاص؟
هي لعل وعسى الموضوع جه من ناحية الوضوح، الوضوح الشديد في البيئة، العناصر الواضحة في البيئة، لعل وعسى خروجي من ديناميكية القاهرة الشديدة وازدحامها الشديد. كان عندي دايما مصطلح بقوله، أنا خرجت من الخطوط الرأسية إلى الخطوط الأفقية. يعني الرؤية في القاهرة كانت عبارة عن خطوط رأسية، بنايات مترصة بشكل متتالي. في الأقصر كان الموضوع أفقي، يعني في أفق ممتد، في رحابة في الرؤية. ابتديت أشوف الأمور نوعا ما بشكل أوضح، تواصل مع البيئة بشكل أوضح، في حكايات كانت بتروى لي من السكان مع التواصل والتشابك معهم، كانت الحكايات دي مؤثرة جدا بالنسبة لي. يعني ساعتها فهمت ليه دايما حتى كانت الدراما السينمائية والدراما التلفزيونية بتتجه لصعيد مصر لتسجيل الحكايات منه أو عمل الأفلام عنه أو الاستلهام منه، بداية حتى من بدري جدا من شادي عبد السلام المخرج العظيم اللي عمل فيلم الموميا عن عائلة من عائلات الأقصر. فالحقيقة أنا لما وصلت ابتديت أتشابك وأشوف البيئة دي بشكل أوضح، فابتدت تغير فيها الرؤية بشكل مختلف عن اللي أنا كنت شايفه في القاهرة.
نعم، ذكرت شادي عبد السلام، وتقول بأنه أول احتكاك لك بالبيئة الصعيدية وأول ربما تغيير في النظرة بدأ في قرية إسمنت، أخبرنا هذه الحكاية.
هو أنا لما يعني اتنقلت لأن أنا أعيش في مدينة الأقصر، في البداية ما كانش لسه في تواصل قوي، كنت لسه زي ما يقولوا بتحسس خطواتي كده علشان أتفاعل مع البيئة. واحدة واحدة ابتدى يحصل التآلف وأندمج في البيئة وأتعرف على الناس فيها. فأحد الزيارات كده لأحد المعارف يعني اللي اتعرفت عليه عزمني أن أنا أشوف القرية بتاعته، فهي قرية خارج المدينة نفسها الأقصر. يعني في مدخل القرية في شجرة جميز كبيرة جدا، شجر الجميز شجر مميز وشجر ضخم، وبعد الشجرة دي كان في طريق أصفر رملي بيخترق على الجانبين زي مناطق زرع. الطريق الأصفر الرملي ده كان مشع جدا من الشمس، وفجأة شفت سيدة بترتدي الزي الصعيدي المتعارف عليه أو الزي التراثي الصعيدي، بيسموها الحبرة السوداء، زي غطاء رأس طويل بيجي يتحط فوق الرأس لحد الأقدام تحت. فكان الشكل زي قطعة نحتية بازلتية، كانت مهيبة جدا، كان شكلها حقيقي يعني كان مؤثر جدا بالنسبة لي. والست كانت شايلة زي سلة على رأسها، فكان المشهد زي المصري القديم، سيدة مصرية قديمة في منتهى الشموخ الحقيقة، فكان مؤثر جدا بالنسبة لي. فدي كانت شرارة كده ان انا ابتدي عناية تركز في كل التفاصيل الموجودة حواليا بشكل أعمق وبشكل أكبر.
نعم، وطبعا النساء الكبيرات في السن وتحديدا في هذا الصعيد المصري كما ذكرت، يعني هناك نماذج لم تشهدها أنت في القاهرة مثلا أو حتى في الإسكندرية أو في المدن المصرية الكبرى. يعني كل شيء في هذه البيئة أو كل إنسان رجل أو امرأة في هذه البيئة أثر على فنك بشكل مختلف.
بالفعل بالفعل، يعني أنا حتى النماذج اللي أنا شفتها هنا نوعا ما كانت الروايات بتاعتها روايات ذاتية جدا. يعني ممكن في القاهرة يبقى الناس عندها خبرات التحرك أو خبرات الاحتكاك بناس جنبها أو مناطق جنبها أو السفر لمناطق تانية. أنا لما جيت الأقصر هنا لقيت إن كل شخص فيهم بيحمل روايات ذاتية عن المكان، هو مرتبط بالمكان تماما. ممكن يكون في سيدات من كبار السن يعني مخرجوش بره القرية اللي هم عايشين فيها نهائي، فكل الروايات بتاعتهم منسوجة من السيرة الذاتية لنفسها والسيرة الذاتية للمكان والسيرة الذاتية للقرية اللي هي عايشة فيها. علشان كده كانت بتبقى صادقة جدا، سواء السيدات أو الرجال الروايات بتاعتهم كانت بتبقى صادقة جدا ونبعة من عمق البيئة اللي أنا موجود فيها.
نعم علي حسان، هناك سردية معينة في كل لوحة من لوحاتك وكأنه كتاب ملون، وربما هذا ناتج أيضا عن انتباه دقيق للتفاصيل عندك، وفيه هذا الحنين ربما إلى ماضي غابر، هذا الحنين أو هذا التعلق بمصر بالعادات والتقاليد المصرية بتاريخ مصري، ولكن ليس التاريخ المتعارف عليه في الكتب وإنما هذا التاريخ الناتج عن الإنسان في بيئته. نعود إلى البيئة الحاضنة التي تهتم لها كثيرا.
بالفعل الفن دايما هو كتاب لتسجيل التاريخ مصور، والفنان في كل حقبة من الحقبات اللي هو بيعيشها مهم جدا ان هو يكون متواصل مع البيئة بتاعته وبيرصد نوعا ما تكون المشاكل او الحاجات اللي مؤرقة للفنان المعاصر في بيئته. ونوعا ما حاليا طبعا الموضوع بقى واسع قوي، بقى فكرة الفنان المعاصر اللي هو قد يتشابك مع قضية تكون في بيئته لكن هي ليها تماس بفكرة العالم ككل. فده مهم جدا ان انا كنت في حالة تشابك مع العناصر اللي موجودة حواليا بحاول أقدمها زي ما قلت كده ميشا في كتاب ملون. ده بيبقى حاصل ان انا يعني بيكون ضروري جدا ان انا اتشابك مع البشر، يعني البشر هي مصدر الروايات ومصدر الحكايات. لعل وعسى ممكن اذكر المرحلة الاولى للتشابك مع البشر اللي خلاني نتجت معرض اسمه متتالية الارض. متتالية الارض ده كان في الاقصر برضو، أنا تحركت وسط المزارع، مزارع القمح، فمع التشاور والكلام مع الناس لمعرفة قصة الزراعة وارتباطهم بالأرض وارتباطهم بالمكان ظهر لي حاجة أنا أول مرة كنت أشوفها في حياتي، هي الأرض المودعة لأهلها. الأرض المودعة لأهلها دي أنا كنت واقف باخد سكتشات وبرسم على شريحة الأرض اللي موجودة على نهر النيل. شريحة الأرض اللي موجودة على نهر النيل دي، النيل بيعلى في وقت من الأوقات لمدة 4 أو 5 شهور وبعدين بينحسر عنها. أول لما النيل المستوى بتاعه بينخفض، الناس دي أو ملاك الأرض دول بيبدأوا يزرعوا الأرض ويقعدوا لمدة 6 شهور يرعوا الزرع لحد لما القمح يكبر، وبعد ما يحصدوا القمح يبتدي النيل يعلى مرة تانية ويبتلع الأرض دي. فهدي كانت أول حالة أرصد فيها أرض بتودع أهلها أو أهلها بيشوفوها لمدة 6 شهور فقط في العام. فمظهر وداع الأرض ده كانت كل العائلات بتجيب أطفالها وبتجيب حتى الحيوانات اللي هي بتعيش على الأرض وبيفضلوا موجودين على الأرض زي ما بيقول كده في حالة وداع للأرض قبل الأرض ما تمشي، وهيشوفوها السنة الجاية بعد مرور 6 شهور أو 7 شهور لما مستوى النيل ينخفض مرة تانية. فده بالنسبة لي كان مشهد مؤثر جدا، يعني حقيقة أنا فكرة أرض بتودع أهلها دايما الإنسان هو اللي بيرحل عن أرضه وبيرجع لها تاني، لكن فكرة إن الأرض ترحل عن أهلها وترجع تاني فكانت هي دي متتالية القدوم والرحيل، عشان كده أنا سميت المعرض متتالية الأرض.
نعم علي حسان، أنت دائما تنطلق من شيء، يعني هنا فيما تقدمت وتحدثت عنه من مشهد مؤثر على ضفاف النيل، ولكن أحيانا كثيرة تنطلق من لغز، من سؤال، أو من منظر تكون شاهد عليه في شوارع المدن والقرى، وتنطلق من هناك لإقامة معرض أو لإقامة عدد من اللوحات من خلالها الرموز مهمة جدا. يعني ترتكز لوحة علي حسان على الرموز، على الضوء بالدرجة الأولى، وعلى تقنيات أنت تقول دائما أنه مهمة جدا هذه التقنيات لتقدم قيمة إضافية لهذه اللوحات وتظل عايشة زي الأغنية الأصلية.
نعم، بالضبط.
زي ما تقول، يعني دائما يعني التقنية مهمة جدا، مزج الألوان الذي تقوم أنت به بيديك مهم جدا، لأنه كل ما كان العمل ذات جودة عالية كل ما بقي مع الزمن وانتقل
نعم
من جيل إلى جيل.
نعم هو التقنيات مهمة لأن دي الحاجة أو سطح العمل ومعالجته تقنيا، دي الحاجة اللي هي بتكون يا ميشا مؤثرة للعين. يعني في جملة متقالة أو طرح بيتم طرحه من خلال الفنان، لكن في الآخر بعتبره هي الآلة الموسيقية اللي بتطرب الفنان. يعني هي الآلة الموسيقية اللي بيتم عليها العزف بشكل جيد جدا فبتطربك. سطح اللوحة هو العامل الأساسي اللي بيخلي المشاهد يتواصل مع اللوحة لسنوات عديدة. يعني زوار المتاحف لما بيفضلوا يروحوا المتاحف ويشوفوا اللوحة لمرة واثنين وثلاثة، فكرة طاقة الجمال الممتدة والمتكررة اللي كل لما بتشوف اللوحة بتديكي طاقة جمال متكررة غير منقطعة، هو ده المؤثر الأساسي اللي هو بيكون على سطح اللوحة والتقنيات اللي فيها نوعا ما عمق في التأثير على العين. عينك بتستمتع بالخوض في التفاصيل اللي على سطح اللوحة. الموضوع طبعا مهم، وإن يكون موضوع بيمس الإنسان ده مهم، لكن لو في تقنية مؤثرة جماليا على العين فهنا المنظومة كلها بتتكامل، منظومة إنتاج العمل الفني كله بتتكامل على بعضها.
مفيش قمر قمر بعيد عالي عليا وما بطلهوش، اللي بقيت ولا خليت شيء واحد وما جربتوش. مفيش قمر قمر بعيد عالي عليا وما بطلهوش، اللي بقيت ولا خليت شيء واحد وما جربتوش. مفيش حلم انا عمري حلمته عمري حلمته ولا عشتوش. مفيش حلم
عمري حلمته ولا عشتوش.
نتابع معك علي حسان، أذكر بأنك فنان تشكيلي من مصر، إذن نتحدث عن مسيرتك بشكل عام وعن طريقة تعاطيك مع اللوحة من خلال نقل طبعا رموز المجتمع المصري. أنت متعلق بهذا المجتمع المصري، تبحث عن رموزه، مثلا من الرموز التي تطرقت إليها الحنطور، دائما نعود إلى الصعيد المصري، هناك هذه الرموز التي تعطينا صورة عن التقاليد المصرية، عن المناظر حتى الطبيعية المصرية، وأنت متمسك كما تقول بالمدرسة الواقعية، ولكن هي واقعية معاصرة وليست واقعية فوتوغرافية كما تقول. طبعا هذا ما نراه في هذه اللوحات، ولكن ألا يستهويك التجريد في بعض الأحيان؟
هو التجريد بيستهويني طبعا، لأن بالفعل في مشاهدات تجريدية في مصر، بمعنى أن الحوائط في القاهرة أو الحوائط عموما في مصر دايما بنشوف فيها فن شعبي، يعني بتلاقي الأطفال بترسم والناس بترسم عليها في كل المناسبات الشعبية، في ناس بترسم، فبيميل الرسم بتاعهم ده أو الفنان الفطري ده بيميل نوعا ما لنوع من التجريد. فإحنا عموما المشاهدات دي بتبقى في الذاكرة بتاعتنا موجودة، التجريد نوعا ما الفنان بينتقل واحدة واحدة للتبسيط، يعني كل ما بيتقدم في العمر كل ما رؤيته بتبقى أبسط، والعناصر بتتلخص في سقوط كده بيحصل للتفاصيل الزيادة، ده نوعا ما بيحصل واحدة واحدة للفنان. فهو أكيد التجريد أو تلخيص على الأقل الأشكال هيجي في مرحلة من المراحل، لكن هو نوعا ما أنا بحب دايما أن أنا أكون منتبه وسعيد بالمرحلة اللي أنا فيها. يعني أنا دلوقتي مثلا في حالة أن أنا متواصل مع البيئة المصرية بالزخم بتاعها بكل التفاصيل بتاعتها، فأنا حاسس أن أنا محتاج أن أنا أقدم ده بالشكل ده. واحدة واحدة ممكن يحصل تغيير في الرؤية في لحظة من اللحظات، ولاقي ان التجريد ده بيستهويني جدا، وده اكيد هيبقى حاصل في وقت من الاوقات، لكن هو دايما انا البيئة المصرية بالنسبة لي هي، انا حاسس ان احنا محظوظين بالوجود في البيئة دي، لان بالزخم ده وبالعناصر دي، حتى مش عناصر المفردات البصرية بس اللي هي نوعا ما في ألوان مميزة مشرقة شوية لوجودنا في الشرق أو ازدحام شديد أو تفاصيل كتيرة، لا، تشابك الناس كله مع بعضها، ديناميكية الناس كلها مع بعضها في الحركة وفي الأصوات العالية، أنواع المزيكا اللي بيتم سماعها وتطوراتها، كل ده بيخلي الإنسان المتواجد في البيئة دي بالفعل هو ذاكرته مليئة تماما بعناصر كتيرة جدا. هنا بقى بيجي دور الفنان، يعني هو دايما الفنان ملتفت أكتر، منتبه أكتر بحكم الموهبة بقى اللي هي اتوجدت فيه، فبيقدر يستخلص من كل الزخم ده حاجات ممكن يكون الناس اللي عايشين في نفس الزخم والزحام ده هم مش واخدين بالهم منها، فبيعيد تقديم الواقع مرة أخرى، الواقع اللي الناس عايشاه هو الفنان بيعيد تقديمه مرة أخرى.
نعم، ولكن تعيد هذا الواقع بطريقة مختلفة في آخر معرض لك يحمل عنوان رديء الصنع. أحببت جدا هذا المعرض الذي يختلف نوعا ما عن المعارض الأخرى لك، وكأنه في المعارض الأخرى مثلا كنت تبحث عن سيما في بعض الأحيان مجردة تحاول أن تجد لها تصور مادي على اللوحة، مثل الأحلام أو مثل رموز في القرى المصرية، ولكن في معرض رديء الصنع تتطرق إلى الألعاب رديئة الصنع وتأثيرها على الأطفال، وانطلقت هذه الفكرة من الإسكندرية، من حادثة حصلت لك بالقرب من جامع مرسي أبو العباس. يعني هل يمكن مثلا أن نتطرق إلى ما شاهدته في هذه المدينة، مدينة الإسكندرية، وكيف انطلقت فكرة معرض رديء الصنع؟
نعم، هو أنا في البداية قبل ما تأتي أو زي ما بيقولوا كده تنور في دماغي فكرة معرض رديء الصنع، كنت رايح أزور المراجيح الشعبية بجانب مسجد المرسي أبو العباس في الإسكندرية، في مجموعة من المراجيح الشعبية، مجموعة ناس مقيمة بالمراجيح دي، وأنا كنت رايح أتفرج على تشابكات المراجيح، الرموز اللي مرسومة عليها كانت شداني في وقت من الأوقات، لكن ما كنتش قعدت قدامها وقت طويل. فأنا في هذه الزيارة وانا رايح اتفرج بالاساس على المراجيح الشعبيه. كان في بنت بتمارس لعبه النشان، هي بتبتدي تنشن على بعض العناصر كده اللي موجوده في النصبه اللي موجوده او الصندوق اللي موجود، وفي الاخر بتفوز ببعض الالعاب. بعد البنت ما بذلت مجهود كبير جدا وفازت بالفعل ببعض الالعاب، انا كنت بحاول اخد لها بعض الصور الفوتوغرافيه كده، فاثناء ان انا بتابعها لقيت ان الالعاب اللي هي خدتها وبتبتدي تلعب بيها قامت جرحت ايدها جرح شديد الحقيقه، فحصل حاله فزع وصدمه عند البنت. ابتديت ارصدها وارصد تتابعات الحادث الصغير اللي حصل لها ده، فجت في دماغي فكره الالعاب رديئه الصنع دي وتاثيرها ايه بقى على الجيل من الاطفال الحالي. فانا وجدت بالفعل ان في حاله من استهلاك الاحلام والطموحات، يعني البنت كان عندها احلام وطموحات وبذلت مجهود كبير جدا انها تفوز باللعبه دي او انها تقضي معاها وقت سعيد او ان اللعبه دي تدخل عليها السعاده، لكن اللي حصل ان تم استهلاك الاحلام والطموحات دي مع اول صدمه حصلت من رداءه صنع اللعبه اللي هي قابلتها وتسببت لها في اذى جسدي ونفسي في نفس اللحظه اللي هي ابتدت تتواصل معاها فيها. فمن هنا ابتديت انطلق لرصد عالم الالعاب رديئة الصنع، وكان حتى بعض الأصدقاء بيذكروا لي بيقولوا لي بس يعني دلوقتي الأطفال ما عادتش بتلعب بالألعاب دي. فأنا طبعا كان ردي إن الباعة الجائلين اللي موجودين في مصر كلها بيبيعوا الألعاب دي، ده دليل قاطع على إن الألعاب دي متداولة وليها تجارة واسعة جدا. ولما دخلت بقى في عند تجار الجملة في الأسواق الشعبية للعب الأطفال، وأنا اتحركت في 3 أسواق رئيسية كانوا سوق الصهاريج في قنا في صعيد مصر وسوق المنشية في اسكندرية وحارة اليهود في الموسكي، دول 3 أسواق رئيسية لبيع لعب الأطفال. فساعتها بالفعل أدركت أن حجم التجارة دي كبير جدا وأنها منتشرة وليها تأثير بالفعل على سلوك الأطفال في الوقت الحالي، هي ليست حاجة عابرة أو أنها الأطفال ما بتلعبش بيها، لا ده متداولة تماما. فابتديت أرصد بقى سلوك الأطفال من خلال الأسواق دي مع الألعاب وسلوك الباعة الجائلين وعرضهم لبيع الألعاب بيكون إزاي، الألعاب المتنوعة نفسها وأشكالها بيكون إزاي. ففي الآخر ده كان عمل نتاج في المعرض، قعدت 3 سنين متواصلة برصد ال3 أسواق دول، عمال طبعا بشتري بقى في ألعاب وبحطها في المرسم عندي. ففي الآخر الناتج النهائي كان مختلف زي ما قلتي بالظبط وذكرتي ميشا، إن الناتج كان مختلف لأن ذاكرتي كانت مشبعة بالألوان بتاعة الألعاب بالأشكال بتاعتها، ده بالإضافة طبعا للجانب الداخلي جوانا كلنا إن إحنا بيبقى جوانا جزء كده من ألعاب الطفولة محفورة في الذاكرة عندنا، فحصل تنشيط لده بس إن أنا أستدعي تواصلي مع العالم ده من جديد.
نعم، وتنطلق من هنا إلى رموز أخرى في حياتنا كبشر، يعني رداءة الصنع في الألعاب توازيها رداءة الصنع بين مزدوجين إذا استطعت القول في مواقف عديدة من حياتنا، يعني قد نقبل بأشياء كثيرة لا ترضينا أو لا تتناسب مع حياتنا فقط لأننا تعودنا منذ الصغر على رداءة صنع معينة.
بالفعل هو كان ده بالنسبة لي، يعني لاحظت ان دي بس مجرد بداية، يعني كتهيئة لينا كده من واحنا اطفال صغيرين، فكرة الفقد السريع او الاذى اللي بيحصل لنا من حاجات محببة لينا او ان احنا بنبذل مجهود عشان نحصل علينا، اكتشفت زي ما ذكرتي ميشا بالظبط كده ان ده مجرد بداية لسلسلة من الاخفاقات قد تكون هتحصل لنا في المستقبل او سلسله من رداءة الصنع اللي ممكن نقابلها في عناصر كتيره في البيئه حوالينا او حتى في بشر احنا بنقابلهم، قد نبذل مجهود للاقتراب من اشخاص معينين لكن في الاخر بيحصل لنا نفس الصدمه والفزع اللي حصل من البنت من رداءة نوعيه من البشر او رداءة نوعيه من الاماكن او ايا كان ايه اللي بنبذل عشانه مجهود علشان نوصل.
نعم، طبعا في لوحاتك علي حسان هناك دائما هذا المزج بين الحلم والواقع، هناك هذه الألوان الزاهية تسعى دائما إلى الصفاء الروحي إلى الهدوء في لوحاتك، ولكن في نفس الوقت تسعى إلى السرد، أعود إلى هذه الكلمة السرد، سرد حكايات، سرد مصائر تحديدا من خلال الحكايات التي تعرفت عليها في الصعيد المصري، يعني تبحث عن أحلام الآخرين تسرد هذه الحكايات من خلال اللون ومن خلال الرمز. هل هذا صعب عليك في بعض الأحيان تجسيد مثلا حلم شخص معين أو تجسيد حالة نفسية معينة من خلال رسم واقعي على اللوحة؟
هو دايما أنا بعتبر نفسي نوعا ما محظوظ ميشا من الحكايات اللي أنا بقابلها، يعني ما اعرفش هو ده حاصل لفنانين تانيين ولا لا، بس هو عموما انا دايما بقابل حكايات مثيره، ودايما بيتم مكافاتي على المجهود اللي انا ببذله في البحث اني بقابل حكايات مثيره لخيالي. فكان من اكتر الحاجات اللي انا كانت مؤثره بالنسبه لي هو كان معرض ملاذ امن. معرض ملاذ امن ده كله كان عن تجسيد الاحلام. كان احد الفتيات في صعيد مصر يعني تقابلت معاها وابتدت تحكي لي عن بعض الاحلام الغير متحققه بالنسبه لها. هي كانت احلام مشروعه جدا، نفسها تسافر، نفسها تركب موتوسيكل على سبيل المثال، لان اخوها مثلا كان عنده موتوسيكل وهو بيرفض ان هي تركب وراه او انها تتعلم سواقه الموتوسيكل. كان نفسها تلبس فستان جدتها الابيض اللي هي بتشوفه في الصور، كان عندها حلم انها نفسها تتزف في الفستان ده وتتجوز حد بتحبه. دي كانت احلام احد الفتيات في صعيد مصر. الاحلام دي كلها كانت غير متحققه بالنسبه لها، وهي حكتها لي وحكت لي النقطه المؤثره بالنسبه لي. الملاذ الامن بتاعها كان هي الحيوانات الاليفه اللي هي بتربيها، زي اسماك الزينه، زي القطط، زي بعض الدجاج اللي كانت مربياها على سطح البيت. النقطه المؤثره بالنسبه لي كانت ان كل العناصر دي اللي هي بتمثل لها الملاذ الامن في الواقع تحولت إلى عناصر مخيفة بتهاجمها في أحلامها. يعني كانت الكلمة بالنسبة لي اللي أنا عمري ما هنساها، قلت أنا حتى الأحلام بتاعتي الملاذ الآمن بتاعي في الحقيقة تحول إلى عناصر مخيفة بتهاجمني في الأحلام بتاعتي. فالرواية دي الحقيقة كانت مؤثرة جدا بالنسبة لي. ابتديت إن أنا أجسد الأحلام بتاعتها في مجموعة من اللوحات. كنت عامل لوحة، هي البنت كانت متعاونة وهي بالفعل كانت الموديل اللي أنا رسمتها. يعني أنا ما جبتش بنت تانية رسمتها لتجسيد المعرض، لا، أنا اتكلمت معاها وهي كانت متعاونة وهي وافقت إن أنا أرسمها، وكانت بالفعل هي بطلة المعرض وبطلة اللوحات. وكانت اللوحة الرئيسية لوحة تسمى زواج مؤقت، كانت لابسة فيها الفستان الأبيض بتاع جدتها اللي هي ورتهوني، وكان في عناصر زي ضباع موجودة في الصورة وطيور جارحة كانت بتمثل الحلم اللي هي كانت بتشوفه، إن في حيوانات مفترسة بتمزق الفستان اللي هي نفسها تحلم إنها تلبسه بتاع جدتها.
نعم، هناك نوع من فانتازيا في لوحاتك وهي بالفعل نافذة تطل على التنوع الثقافي في مصر. يعني كل عمل يحكي قصة معينة لها جذور في التقاليد المصرية، في المناظر الطبيعية المصرية. علي حسان، أذكر بأنك فنان تشكيلي من مصر، أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
شكرا جدا ميشا، وسعيد جدا بالتواجد معكم في إذاعة مونت كارلو. شكرا.
ولا حبيبي.